الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالإيجابية مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وأسبوع جديد يجمعنا وياكم عبر أثير الأولى ومن خلال برنامج الرايح. وقبل ما نبدأ في مواضيع الرايح للي هم مستمعينا، نتكلم شوي عن الإحساس بالغضب. الشخص اللي يغضب منك ويرد مرة ثانية ويكلمك بدون عناد بدون عصبية، هذا يعتبر أو يعتبرونه من الشخصيات الصافية النقية الصادقة الأوفي. ليش يعتبرونه بهال أو يسمونه بهالمسميات؟ لأن برغم النظر عن عصبيته وعن انفعاله، ولكن من داخل هو أبيض نقي السريرة مثل ما يقولون. فيزعل ويغضب ولكن يرد بشكل غير مباشر وتلقائي، يبدأ يتكلم من أول وجديد وكأن شيء لم يكن. نحن مرات يعني ما نحب هالأسلوب، يعني نقول مثلا غلطت علي وحين رد بكل بساطة ترمس وياي بدون اعتذار بدون أي شيء. مرات الناس ما تحسن أو ما تجيد فن، يعني فن الأسف، أو بمعنى أدق ما نحب نقول سامحيني أنا آسف. يعني الكلمات هاي الصريحة في ناس ما تحب تقولها، تحس إن هذا شوي داخذ من نفسه أو دوس شوي على عزته. ولكن يكون في اعتذار بطرق غير مباشرة من ضمن هاي الطريقة اللي أنا ذكرتها، إن أنا مثلا ضربت ويا زميلتي أرد من أول وديد سيارة مسة وكأنه ما في شيء مستوي. فهذا معناته أن الشخص اللي يعاملك بهذا الأسلوب هو بالعكس هو إنسان طيب، إنسان صافي نقدر نقول. فتعاملوا إياهم بهذا الصفاء، يعني لا تقولون لا تمسخونها مثل ما نقول. يك حد يعتذر لك بهذا الأسلوب فتقول لا 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 خلى تولي، ولا أبغي تعتذر لي ولا أبغي أرمسه ولا أي شيء. فيوم نفكر أن الدنيا وايد قصيرة والأشياء اللي تستوي في حياتنا ونزعل عليها ونضايق منها تستاهل أن كله بيروح وكله بيعدي. فخذوا هاي المعلومة أن فعلا الناس يتعاملون معكم بهالأسلوب، خلاص يعني خيركم الذي يبدأ بالسلام. إذا هو بدأ فأنت كن متسامح معه ومتصالح مع شعوره أو سلوكه هذا، ولا تأخذك يعني العزة بالإثم وتم متعالي على الطرف الآخر وتم أنك رافض وتحط شروط وقيود وأشياء وتعقدون الأمور ونعقد الحياة، والحياة أصلا مو محتاجة كلها التعقيدات اللي نحن فيها. من التعقيد ندخل في موضوع الرايح. الحياة الأسرية مثل الشركة أو المؤسسة الصغيرة اللي لها نظام وفيها واردات وصادرات وفيها مصاريف وفيها التزامات وفيها إيجارات وفيها فواتير وفيها روشن بيت وفيها وايد أشياء ومصاريف مدرسة وإلى آخره. يعني الأشياء اللي في البيت أو المصروفات اللي في البيت ما تنتهي. نحن عايشين هذا الشهر ناخذ راتب الشهر عسب نحطه في أشياء تخص البيت، ومرات في خضم هذه المصروفات نحن ننسى أن المفروض يكون عندنا تخطيط مالي، يعني وتحديد للميزانية وكيف نجسم الراتب هذا اللي نستلمه وكيف نصرفه. أسب يكون عندنا وفرة من المال أول شيء، يكون عندنا قدرة على الادخار، ويكون عندنا حتى يعني أنه ما نوصل آخر الشهر ونحن رصيدنا صفر. ولتريا راتب اللي عقبه. فالتمكين المالي للأسرة جدا مهم، والتخطيط المالي للأسرة جدا مهم. حسب شيء نحن بنطرح اليوم في أرايح من خلال لقائنا مع الأستاذ نجيب الشامسي. في ساعتنا الثانية، في فقرتنا الثانية، بنرمس عن في دراسة تقول بأن الأطفال المعالجون اللي تعالجوا من مرض السرطان، سرطان الدم بالتحديد، هم معرضون للاضطرابات القلبية. ما مدى صحة هاي الدراسة؟ هذا اللي بنناقشه وبنطرحه من خلال لقائنا مع دكتور عبدالله الهاجري، استشاري أمراض قلبية تداخلية. وفي فقرتنا الأخيرة بنتكلم عن، تخيل أنت يعاملك حد، يعاملك طول الوقت بكل قسوة، كل غلظة، وكرهك في حياته، شو يكون إحساسك؟ سواء كان هذا الشعور القسوة هاي في البيت من أب أو أم أو من زوج أو من زوجة، أو في الدوام من مدير أو مديرة أو مسؤول أو مسؤولة أو موظف حتى زميل لك يعاملك بقسوة، أو من والدين أو من أي حد. التعامل بالقسوة المستمر هذا يخلي الناس تنفر من الشخص القاسي وتبحث عن بديل، ومكانه أو وجوده يكون مرفوض جدا، وخلاص يعني وجوده في المكان يعني أن هذا المكان سلبي جدا. فالتعامل بالقسوة ما يخلي عندنا البيت المجن. هذه يا مستمعينا موضوعاتنا لليوم، ونذكركم بأرقام التواصل للبرنامج 4477 للرسالة نصية، و0436999950 للاتصال، و0522221074 رقم الواتساب. هذه محاورنا وهذه أرقامنا، وهذا وقت الفاصل. بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل. تريونا
الرايح
تحياتي أنا
حمدانيات
أعوي عواذي بليني بيح مكنونك، وأصير جني محبها يا مجنني، أختار في هذه وهذه على هونك، تبغيني الذيبة وتبغيني الجني، صحيح ما خطيت ولكن لعيونك، حقك علي واعتبر بأن الخطأ مني، يوم أتخيل حياتي بس من دونك، تطيح دمعة من عيوني غصب عني، أنا صحة بخير إلا أنت وشلونك، لطفا على صحتك يا زين طمني.
حمدانيات الأولى، منكم وفيكم. صباح الأولى، صباح الأولى.
نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي ويانا على السمع من بداية البرنامج، والتحايا الصباحية كذلك لكل اللي
انضموا لنا عبر إدارة المرور والدوريات شرطة رأس خيمة.
نعم، إلى إمارة رأس الخيمة مستمعينا، ورحب بالعقيد أحمد الصم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الوزير. حياك الله سعادتك ضيف عزيز عندنا في برنامج سعادة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباح الأولى، برنامج رائد متنوع حي متفاعل مع مجريات الساحة الإماراتية. دكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
برامج شيق جدا، قريب من قلوب الناس، توقيته ممتاز جدا، تناقش مع الأطراف كلها، وهذا أمر مفيد. أمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني للاتحاد.
البرنامج يعد من أحد أهم البرامج الصباحية الإذاعية في الدولة، يحتضن شخصيات سواء وزراء ولا رؤساء تنفيذيين، مدراء عموم، أساس نتكلم عن مبادرات والمواضيع اللي نبغى نضطر إليها. طارق القرق، الرئيس التنفيذي دبي العطار.
صباح الأولى ويا سالم محمد، من الأحد لين الخميس، من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى. السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا.
اشتروا حلال للإنتاج واليوم يجرون ثمار يركبون.
ما تجي تطول عملك من أول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بثيب.
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعتها قوية.
نعم.
ظل شيء. عرب الأولين كذي يحطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
الإنسان المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
غضاكم أبتي بروحي وأشتريكم أحرب وأشني من شناكم ما أرتضي بشين فيكم ما أرتضي بشين فيكم وانتو تجافون اصدقاكم من دون زلات تجيكم كدرتوا الخاطر تراكم وعرفت قاصي اوليكم وعرفت قاصي اوليكم واليوم مالي فم عناكم حشا وكلا ما عنيكم امشوا وسيروا في هواكم وانا على ايام ابتليكم وانا على ايام ابتليكم مسامحه مني ليكم واقول لاني في ذراكم الله يهديني ويهديكم الله يهديني ويهديكم
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4، وما زلنا مواصلين وياكم برنامج الرايح. وصلنا الحين لفقرتنا الرئيسية، موضوعنا صراحة يعني جدا مهم. ليش مهم؟ لأن نحن في الحياة ومع غلاء المعيشة، مع وجود الضريبة، مع وجود وايد مصروفات في حياتنا غير المصروفات اللي هي الإلزامية الشهرية اللي تكون علينا، في أشياء تطرأ علينا، في أعياد، في مواسم، في هدايا. حيانا يوم الأم وكيد كل حد يفكر ياخذ هدية، يتأخذ هدية حق أمها، ليأخذ هدية حق أمها، يعني في مصروفات تدخل علينا إن شاء الله، بس ما حد يقول إيش تقولين يوم الأم. زين، ففي ظل هاي المصروفات نحن محتاجين نتعلم يكون في عندنا إدارة مالية للأسرة. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع، بنناقشه، بنعرف كيف نكون منظمين ماديا وعندنا هاي القدرة على التخطيط المالي من خلال لقائنا الحين ويا الأستاذ نجيب الشامسي، محلل وكاتب اقتصادي. السلام عليكم أخي نجيب.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح.
يا أهلا وسهلا
بك. بداية يعني أستاذ نجيب، نتكلم شو نعني بالتمكين المالي للأسرة
والتخطيط. شوفي، الواقع ما في يعني أسرة تنجح وتحقق أهدافها سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وتتجنب الانجراف وراء القروض والتسهيلات اللي ممكن تقحم الأسرة في مشاكل معيشية ونفسية واجتماعية، إلا وجود تخطيط، وأهمها التخطيط المالي. الآن لما الواحد يطلع حتى من بيته لازم يخطط وين رايح وين بي وين كيف، يعني فالمفروض أن أيضا يكون في تخطيط يوصلنا إلى الاستقرار أو يحقق لنا الاستقرار النفسي والمعيشي والاجتماعي. والتخطيط المالي هو أن يكون لنا ميزانية طويلة المدى، متوسطة المدى، قصيرة المدى. طويلة المدى، لنفترض أن نحن نفكر اليوم في مشروع بناء منزل في المستقبل، لابد من الآن نتأخر مبلغ معين حتى نكون في المستقبل أن نبني منزل أو نشتري سيارة. هاي طويلة المدى، يعني أفكار طويلة المدى أو صيانة المنزل، هاي كلها مترتبات. بدال ما يعني نضطر إلى اللجوء إلى البنك ونقترض، أو أن أحيانا نستلف من الآخرين، لا، يكون عندنا دخرنا جزء من مبالغنا أو المصاريف
رواتبنا. نعم،
رواتبنا، بحيث أن يكون أيضا هناك في متوسط أو متوسطة الأجل. مثلا نفكر في سياحة في الصيف، نأخذ عائلة نفكر أن نروح سياحة، لابد أن يكون عندنا مبلغ معين، هذا المبلغ يغطي السياحة أو تعليم أو مصاريف تعليم الأبناء أو خدمات صحية، لربما أن يحدث أي طارئ في المستقبل نحتاج، بحيث أن ما نلجأ لا للأفراد ولا أيضا هناك تخطيط قصير المدى. لنفترض أنها مشتريات في نهاية كل شهر، لابد أن نمول البيت بالمواد الغذائية والاستهلاكية، كذلك مصاريف التنقلات، المصاريف البترولية وما شابه ذلك. يعني هو الغرض أن الآن لو تلاحظين أن هنا بالذات عندنا بالإمارات النزعة الاستهلاكية كبيرة والمصاريف كبيرة أكبر من حاجتنا وأكثر من دخلنا الشهري، وبالتالي أيضا يلجؤون كثيرين من الناس إلى البنوك التجارية. واللي بيدخل البنك التجاري ما يطلع سليم، يعني حقيقة يعني
هو ما يطلع طول عمره، يتم طول عمره في البنك.
نعم، مرهون للديون والقروض، والبنوك فاتحة أبوابها لمثلها، لأن هم البنوك تستلذ بوجود المقترض أكثر من وجود المودع.
صح، بالتأكيد هي ما تستفيد من المقترض أكثر من المودع.
نعم.
نحن تعرف بعد أستاذ نجيب، ما عندنا ثقافة أن هذا شيء مهم أو هذا شيء أساسي وهذا شيء استهلاكي. نحن خلطنا الحابل بالنابل واستوى كل شيء عندنا كمالي، أو عفوا أساسي، والكماليات صارت أساسيات موجودة في حياتنا. فأهميتنا نحن حتى يكون عندنا وعي بثقافة الأشياء الأساسية الضرورية وأشياء الكمالية اللي ممكن أنا أستغنى عنها لحين ما يسارها، يعني مو بشرط أني أنا هالشهر أجيب كل الأشياء، وكيف أني أنا أكون عندي ثقافة أني أنا لازم كل شهر أدخر مبلغ، أدخر حقي حق عيالي، أفكر في مستقبلهم إلى آخره.
اليوم لما أنت تتكلمين الآن من خلال هذا البرنامج، لما تتكلمين عن مثل هذا الموضوع، هو بحد ذاته أن أنت توصلين ثقافة معينة. لو تكون هناك في محاولات لتكثيف المحاضرات من خلال وسائل الإعلام مختلفة، الصحف، التلفزيونات، كذا، أن يحاكون المجتمع بقضاياه، يحاكون الإنسان بمشاكل اليومية، بحيث أن كيف ممكن تتجاوز هذه المشاكل أو التصدي أو تحسين الأسرة والفرد والمجتمع من مثل هذه المشاكل، يعني لأن في مشاكل موجودة، في صعوبات مالية موجودة حاليا، لكن كيف ممكن نحن ندخر المبلغ، كيف يتوزع؟ مثلا عندي راتب دخل ثابت، هذا دخلي الشهري مبلغ وقدره، يتقسم هذا إلى مصروفات معيشية، نفقات شهرية، ادخارات للتعليم، لتغطية سفرة معينة، وادخار مستقبلي. هذا الادخار ممكن أن يتحول بعدين إلى نوع من الاستثمار، ممكن أن أشتري أرض أخليها للمستقبل لعيالي لمستقبلهم، أو أن أشتري عقار، أو أودع جزء من المبلغ هذا كوديعة، يكون في دخل ثابت أيضا يحسن وضعي المستقبلي، لأن العيال يكبرون
يحتاجون
طلبات معيشية أكثر وأكبر. فهنا يكون في نوع من الوعي. الآن للأمومة الآن لو تصير مثل هالمحاضرات سواء في الجامعات بالذات، نستهدف الجامعات، المدارس، أيضا الأسر نفسهم، نعلمهم كيف ممكن أن يكون في تخطيط مالي، في ادخار، مفهوم الادخار، أن كيف ممكن نبين لهم المشاكل التي تترتب على ديون الأفراد، يعني حتى الصلاة على السماء يتعود
من الدين،
ديون.
الدين،
فبالتالي لابد تكون عندنا خلفية، لابد تكون عندنا معرفة. وهنا دور الإعلام دور مهم جدا وحيوي في توصيل الرسالة إلى المجتمع، لأفراد المجتمع، لتحصين الأسرة من وجود أي انهيارات. الآن المشاكل الآن اليومية بالأساس، حتى مشاكل الطلاق ناجمة بالأساس نتيجة الأمور المالية
صحيح.
ما بين الطرفين. فلما يكون في نوع من الشراكة حقيقية بين الزوج والزوجة لبناء أسرة وبناء مستقبل أسرة، حتما يكون في وعي، لأن بالنهاية دخل الزوج يكون للأسرة ودخل الزوجة أيضا للأسرة، بالنهاية يبنون عيالهم، يبنون مستقبلهم، يبنون بيوت لهم، أو يحصنون مجتمعهم وأسرتهم للمستقبل.
صحيح. نحن يوم نقول ميزانية الأسرة أستاذ نجيب، نحن نعني بها كل هالأشياء اللي تكلمنا عنها، هي المصاريف، هي مصاريف المدارس، هي روشن البيت، كل هالأشياء تدخل ضمن ميزانية الأسرة؟
تأكيد، يعني أن عدة دخل. شو الدخل الثابت؟ يعني مثلا إيرادات ونفقات، هذه الإيرادات التي هي شهرية. زين، الإيرادات وين تروح؟ قبل ما يجي الراتب هذا نقسمه، نحن يجلس الرجل أو رب الأسرة مع ربة الأسرة، يجلسون مع بعض، يقعدون يتفقون على أن نحن عندنا مصروف كذا، عندنا نغطي مصاريف التعليم، عندنا لازم ندفع فاتورة الكهرباء، فاتورة الماء، فاتورة التعليم، فاتورة الصلاة، كذا كذا كذا،
هاي المصاريف، رواتب الخدم إلى آخره،
بالضبط. نعم. هذه المصاريف الشهرية، ومن ثم جزء من المبلغ هذا بيروح لشراء احتياجات الأسرة من يعني تمويل البيت. ومن ثم هناك في جزء يجب أن يكون هناك في جزء من المبلغ هذا يجب أن يتحول إلى ادخار، يعني ينقسم المبلغ إلى مصاريف وإلى نفقات شهرية وادخار شهري، يجب أن يتضع حتى لو 25% من الراتب أن يكون هناك، ويستطيعون. والله في أسر عايشين أحيانا على 3,000 و4,000 درهم، لكن عايشين في مستوى معيشي معين، وفي نفس الوقت يعلمون عيالهم القناعة، القناعة كنز لا يفنى، فبالتالي لازم يتعلمون الأولاد أن يعني هذه الفلوس هي لهم للمستقبل، ولكن يجب أن يتعلمون عملية على مفهوم الادخار. حتى ليش ما نعلم أولادنا؟ نحن نتذكر يوم كنا صغار كانوا يعلمونا أهالينا على أن كل واحد عنده حصالة، علبة صغيرة نحط فيها الأربعانات أو الأنتين أو المصدرهم وما شبه ذلك. يعني ليش ما تكون هذه الثقافة موجودة في مجتمعنا؟ ليش نعلم أولادنا على البذخ وعلى الاستهلاك وعلى هذه النتيجه بتكون نتيجه المصاريف النفقات يعني المبالغ اللي يصرفون الان. واحيانا اسر تلجا الى الديون والقروض ومن ثم احيانا ينحبس الزوج بسبب هالديون
الجول الديون عسب يسافرون الجول الديون مع سبب اشياء كماليه. نعم استاذ نجيب نحب بنظهر
الحرم.
بنظهر فاصل بنواصل وياك عقب الفاصل ان شاء الله. مستمعينا تريونا
الرايح
يا خير الله. تعالي يا بنتي شوفي النخلة قاضت.
شو من بطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
بداية شهر 6 بيكون أول ما يبشر عنا النغال والخاطري والصلاني. عقب هذا شهر 6 كامل، هاي بشارة شهر 6. بعد شهر 6 بيكون يبشر النميشي، عقبه بيكون إخلاص والخنيزي وأبو معان وكل الأنواع. بيكون شهر 7، بداية شهر 7. من 7 و8 بيكون كل الأنواع النخيل تبشر في هذه الوقت. شهر 9 نهاية الأنواع تنتهي لأن النضاج بيكون كله تخزين رطب ويكون عملية التخزين. وهذا شهر 9 بيكون الهلالي والخصاب، هذا الأخر احنا نسميه الأخر، يبتدي من شهر 9 يين نص 10. أنواع الهلالي والخصاب، الخصاب لونه أحمر والهلالي لونه أصفر. هذا آخر مرحلة الرطب.
المخرافة
الأولى منكم وفيكم للشباب رؤية غشير بالشهر.
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا يوم بحط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزال جميع
الأصحاب. الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء دي، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هنا في السخدمة للوطن، هاي رفع للدول والدول يزهر الخير ما قصر.
يوم نشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راي،
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي
للشباب راي. للشباب راي. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الأولى، وما زلنا مستمرين وياكم في الحديث عن التمكين المالي للأسرة والتخطيط المالي للأسرة من خلال لقائنا مع الأستاذ نجيب الشامسي محلل وكاتب اقتصادي. مرحبا بك أستاذ نجيب.
يا هلا مرحبا.
أهلا وسهلا. سامحنا قطعناك عسب وقت الفاصل.
لا أبدا يا هلا وسهلا.
تسلم أخوي نجيب. أحيانا يقولون أو الخبراء يقولون أن ينقسم دخل الأسرة لأربع أجزاء، نحن نشوف أنه جزء واحد يلا ياك الراتب تم الإيداع يلا يوزع وزع وزع الراتب. فشو هالأربع أجزاء اللي ممكن حتى نحن نستفيد منها على الأقل، ممكن نحصل جزء نخشه تحت المخدة ولا شيء يعني يتم.
أنت تذكرين أبانا وأمهاتنا قبل كانوا يعرفون كيف يدخرون.
صحيح.
يعني أنا استغرب إن كيف كان الرجل مثلا يروح رحلة الغوص ويحط مبلغ، يعطي مبلغ للحرمة على أساس أنه تصرف على كذا، لكن لما يرجع يحصل مبلغ زاد. المرأة الحرمة تشتغل سواء في خياطة الملابس، في أحيانا في شغلات الأكل وما أدري إيش، وكانوا يشتغلون. يعني الآن الأسر المنتجة اللي كنا نتكلم عنها قبل الحين كانت هالأسر المنتجة كانت موجودة،
كانت طبيعتها نعم أسر منتجة.
بالضبط صحيح. بالضبط. يعني هالمفاهيم لو تتجدد وتحدث وتقدم بقوالب مقبولة للمجتمع، ليش ما يكون في مجتمع، يعني مجتمع يفكر مجتمع الآن للأسف يعني كل المؤشرات الرقمية تؤكد على أن هناك مجتمع فيه نزعة استهلاكية، فيه حجم القروض، فيه ناس اللي يلجؤون للجمعيات الإنسانية والجمعيات الخيرية أعداد كبيرة من المواطنين، في ناس اللي يلجؤون إلى الدواوين عشان يفكون مشاكلهم المالية أعداد كبيرة. طيب ليش نحن نلجأ لهالمشاكل ونوصل أنفسنا لهالمشاكل؟ لكن بإمكاننا والله اللي عايش بألفين وثلاثة درهم يصفين، واللي عايش بعشرين ألف وثلاثين ألف يقدرون يكيفون نفسهم بس بحدود، والحمد لله يعني هناك في تسهيلات معينة نكون نحن يعني مقتصدين في، يعني حتى مصاريف الكهرباء والماء الآن بإمكاننا نحن نقول أن الأسعار ترتفع، لكن أيضا في المقابل نحاول نكيف نفسنا. يعني كيف الأسر اللي تعيش ويانا الآن، كيف العمالة اللي عايشين ويانا الآن وجزء من دخلهم اللي هو يمكن حوالي ألف درهم دخلهم الشهري، نص الدخل هذا يتحول إلى بلدانهم لأسرهم هناك، والنص الدخل اللي يصرفونه هنا عندهم أو يمكن ربع الدخل.
صحيح.
إن في مجال، لكن نحن يجب نكون عندنا الوعي. وهنا أنا أقول لك يعني وسائل الإعلام يجب أن تلعب دور، والمصاريف يجب أن تقل، لأن هذا البذخ يعني الواحد بدل ما عنده سيارة عنده سيارتين وعنده مصاريف سيارتين وعنده يعني مشاكل موجودة حقيقة، لكن نقدر نتجاوزها بشكل أو آخر من خلال دراستنا لأوضاعنا المالية، من خلال وجود ميزانية الأسرة، من خلال التخطيط المالي.
نعم أكيد. ليش مرات يعني نحن نحصل مثل ما ذكر زمان أول الأمهات عندهم قدرة على الادخار، حتى نحن وإحنا حن صغار كنا ندخر من مصروفنا. ليش صحيح. ليش هالزمن موضوع الادخار، يعني محد يقولك ما تجمع شيء من راتبك، كان يقولك نكتة تضحك علي، تقول وين يجمع يا أخي وأنا راتبي ينصرف قبل ما يستلمه. فأكيد غواء المعيشة لعب دور،
بالذات النسوان كذلك. يعني عذرا يعني أنا أتكلم على أن المرأة الفتاة أو الزوجة إن كانت تمر في حالة نفسية شو يودها عن السوق،
هي صدق
تروح السوق تشتري أحيانا أشياء زين من مصروفها وكذا، لكن بالنهاية تدرك أنها هي اشترت الأشياء هاي ليش، لما يعني الأثر النفسي هذا السلبي ينحسر تدرك تماما أنها هي اشترت أشياء ما في داعي منها.
صح.
ما في داعي منها، لو ادخرت هذا المبلغ وخلته للمستقبل يمكن تشتري شيء أثنى شيء أفضل للمستقبل. الحالة النفسية أحيانا اللي تمر فيها المرأة خاصة والرجل بشكل عام والأسرة، إن أحيانا كأن المال هو المورفين اللي ممكن يسكت حالة الاضطراب النفسي اللي يعاني من الإنسان. طيب لو فكرنا وادخرنا هذا المبلغ وحطينا من البداية إن ترى خلاص لازم نيود نفسنا، يعني نقتصد وجزء من المبلغ شهريا لابد أن نحوله. في ناس الواعيين أحيانا يقترضون البنوك حتى إن المبلغ اللي يقترضونه يدخرونه، وبالتالي يحسون نفسهم ملزمين أن يدفعون للبنك شهري، أن البنك تلقائيا من ينزل الراتب ينخصم هذا المبلغ القسط الشهري لصالح البنك، ويكون هم وفروا المبلغ. طبعا هذا هم بيدفعون جزء منه اللي هي الفائدة المحتسبة على القرض، لكن لما يكون في وعي ما في داعي أن نحن نقترض من البنوك. صحيح أن أحيانا يلجأ الإنسان للبنك لما مثلا يبغي تمويل شراء زيادة سيارة، لكن بإمكان الواحد يشتري سيارة بحدود المعقول، بإمكان الواحد يشتري سيارة حين البذخ الموجود، إن الواحد هذا اشترى سيارة نوع معين، الثاني يشتري سيارة أفخم من سيارة أو كل سنة يجدد سيارة. ليش؟ يعني هذا الوعي ضروري، والثقافة الثقافة الاستهلاكية ضرورية في مجتمعنا اليوم. نحن مجتمع للأسف يعني في معدلات الاستهلاك عالية جدا، الأرقام تؤكد ذلك، يعني الإحصائيات تؤكد ذلك، وبالتالي المشاكل البنوك والله العدد اللي نحن نعرف إن اللي يلجؤون للجمعيات عدد صراحة يتزايد، وعدد الناس المسجونين بسبب القروض عدد. يعني هل الزوجة ترضى إن زوجها تنحرم من زوجها حينما يتعرض للسجن أو المسألة القانونية، هل الزوج يقبل من زوجته أن تتعرض للمسألة القانونية أن عليها شيء تراجع ولا عليها مديونية ما سددتها ولا شيء؟ أنا أعتقد أنه ما يجب أن نحط نفسنا في هذه المنطقة الحرجة، وبإمكاننا نحن نكيف نفسنا في مجال، في مجال لا يقولون نحن ما في مجال، مثل ما تفضلتي الأسر قبل كيف كانت عايشة وعندها عزة النفس وعايشة حتى على الكفاف، يعني قبل ما شو دخلنا، قبل شو دخل أسرنا القبلية، ما دخل بسيط جدا يعني، مع ذلك الكل كان يشتغل، الكل كان ينتج، الكل كان يساهم. يعني نحن الآن عيان نعطيه مصاريف شو اللي يطلبون نعطيهم، لا لازم يعرفون تماما أن نحن نعطيهم مبلغ معين، علمهم على القناعة وعلمهم على أن في لهم مصروف محدود يجب أن يتحركون في ضوء هذا المصروف اليومي أو المصروف الشهري.
نعم، في رسالة أستاذ نجيب تقول كيف نتعامل مع الزوج البخيل؟ فعلى طاري تقول يعني إذا هو بيقترض وبينسجن خليه ينسجن إذا هو بخيل.
يعني حين أن هي تقبل، إذا هذا يعني الزوجة اللي بتقبل أن الزوجة ينسجن ويتعرض للسجن وتنحرم هي منه وينحرمون أيضا أولاده من هو، أيضا هذه يعني صراحة هذه الزوجة متشبه حقيقة في حق زوجها يعني. وكذلك الزوج يعني أوكي، يعني من حق الزوج، من حق الأسرة أن تعيش في حياة كريمة وحياة زينة، ولكن هذه الفلوس اللي بيدخرها للزوج أو تدخرها أيضا حتى الزوجة للمستقبل،
صحيح
إذا بدأ ما يسافرون أو إذا ما ينحرمون من السفر لبقية الأسرة، لا يسافرون، يسافرون يريحون نفسهم، لأن هذا يعني حاجة ضرورية بالنسبة للإنسان إذا شاف نفسه إنه عنده القدرة على أن يسافر مع أسرته. لكن في ناس يسافرون، الأزواج يسافرون بشكل مستمر، والزوجة أحيانا تلح على زوجها أن لا كل شهر شهرين لا بنسافر، مصاريف السفر مرتفعة الآن، الأسعار مرتفعة، ما يراعون أن هناك في أسعار ترتفع هنا حتى في الإمارات، أو المصاريف ترتفع، الرسوم ترتفع، المصاريف الكهرباء ما ترتفع. فبالتالي لابد أن نعرف نحط في بالنا أن في أسعار أيضا ترتفع في مجتمعنا التجاري،
صحيح.
فما هو بخل الإنسان لما يقتصد ليس بخيل، يعني ليس يعني أن الفلوس هي بتضل ترى للأسرة، ولكن على على اللي نشوفه نحن في مجتمعنا صرف على الكماليات، صرف على نحن نشوف لما نقعد في أي مكان، في يعني أحيانا مثلا واحد يجلس في الكافيه ويصرف مبالغ كبيرة، وفي مطعم في مبالغ كبيرة، أوكي يعني مثلا يقنن أن يطلع أسرته في الأسبوع مرة يغديهم أو يعشيهم برا كنوع من الترفيه، نوع من لكن هذا لا يعني أنه بخل، لكن فيه يكون فيه وعي، فيه كلام، إذا عنده يروح يصرف، إذا عنده يشتري سيارة فارهة رائعة كبيرة جديدة، لكن إذا ما عنده يصرف بحدود إمكانياته، محتاج سيارة، نعم سيارة أساسية، منزل أساسي، لكن واحد ساكن فيه بالإيجار وما يفكر أنه يبني بيت في المستقبل، عنده سيارة موديل قديم ما يفكر أنه يبغى يشتري سيارة جديدة، حتما يفكر أنه يبغى يشتري سيارة جديدة، ولكن يجب أن يقتصد، ويجب أن الزوجة أيضا تتفهم وما تدفع أن يروح يدين ويتحين من أجل أن يشتري له سيارة، تركب سيارة من ماركة معينة أو نوع معين أو اسم معين.
يعني
أنا أتصور الإنسان بذاته ينظر لداخله، هو الغني، هو في داخله هو يشعر نفسه أنه غني، هو اللي يشعر نفسه بقيمة الداخلية مش قيمة الشكلية ولا المظهرية. نحن نبحث الآن ما يسمى بالاقتصاد بالمحاكاة والتقليد، أن الإنسان عنده أنا لازم أكون أفضل منه،
صحيح.
لا، هاي الاعتبارات هاي صراحة يعني ما يجب أن تكون موجودة في مجتمعنا إذا أردنا أن يكون مجتمع كذا. اللي عنده يصرف ما عنده مشكلة، لكن اللي ما عنده ويتدين ويتحين عشان يقلد الآخرين، الغني غني والفقير فقير، الله سبحانه وتعالى خلق الناس طبقات،
صحيح. هي كلها يمكن موضوع أستاذ نجيب، موضوع ثقافة وقناعة، يعني تكون أنت متثقف كيف أنك أنت تقدر تنفق بيزاتك، وشو هي الأولويات وشو هي الكماليات، ومن ثم تقنع بالأشياء اللي عندك، لأن يعني سبحان الله مثل ما ذكرت في ناس راتبهم على 3000 و2000 وهاي اللي يشتغلون متغربين، وسبحان الله يصرفون على أعمارهم ويصرفون على أهلهم ويدخرون. تلقاهم ما شاء الله يبنون بيوت في 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 الدرهم، يعني حين فئات الخدم المساعدة، يعني كم وحدة تستلم 1000 درهم تلقاها تبني في بيتها في في بلادها بيت. يعني هم عندهم قدرة أكثر على الادخار، هل لأنهم متغربين فحاسين بجيمة الغربة وبجيمة الراتب، ونحن العكس، نحن الحمد لله مرفهين وعايشين. صح نحن نتعب وهذا راتب ماي بالفراغ، ولكن ممكن لا مبالين أكثر،
لأن لا نحن بالفعل لا مبالين. قبل ما كنا مبالين، بعد أيضا أهالينا نفس الشيء كانوا يشتغلون خارج المنطقة وكانوا يرسلون الفلوس اللي من الكويت، اللي من الدمام، اللي من البحرين، اللي من عدة مناطق في الخليج. زين يبعثونا، كانوا هم يدخرون ونحن الفلوس هاي يتم ادخارها لبناء بيت. هاي كان هذا المفهوم، مفهوم الادخار، مفهوم الميزانية موجود عند شيابنا وعيائزنا قبل. كيف الحين نحن ما نفهم الشغلة هذه؟ نحن الناس متعلمين، إذا على أساس تعلمنا، إذا نحن ما نطبق مفاهيم التعليم، مفاهيم الاقتصاد، مفاهيم الاقتصاد الآن مفهوم حياة، يعني حياة يومية نعيشها. الاقتصاد في كل شيء الآن، أنت تتكلمين اقتصاد، اللي يشتغل اقتصاد، العلاقات بين البشر اقتصاد، يعني مبنية على العلاقات الاقتصادية. لازم تكون العلاقات الاقتصادية مبنية أيضا على أن يعني نوع من الادخار للمستقبل، بناء أسرة، بناء فرد، بعيدا عن الظروف الصعبة اللي ممكن يمر فيها الإنسان. لكن الآن اللي حاصل البذخ والمصاريف اللي ما لها لزمة، هي تدفع بالشخص إلى أن يدخل السجن، يعني حقيقة يعني يتعرض للمساءلة القانونية، يعني حقيقة كل واحد عنده دخل معين يستطيع، فهي سيارة بيركبها بتوصله وسيلة، يجب أن يقتنع أن عنده سيارة وسيلة.
نعم.
ما على أن نظرة الناس إليه،
صحيح.
نظرة الناس إليه يعني ما يميزونه، ما يقيمونه بسيارته، في الواقع كتقييم ما يقيم الإنسان بالسيارة اللي راكبنها، ولا الساعة اللي لابسنها، ولا كذا، يقيمونه بأخلاقه، بقيمه، بعلمه، بمعرفته، يعني لأن الأشياء الثانية زائلة،
صحيح.
لكن يبقى الإنسان يحترم لذاته، يحترم
للأخلاق، نعم، شخصيته، نعم، تمام. ذكرت أستاذ نجيب في البداية أنه ممكن الإنسان يدخر يعني حتى أقل شيء 25% من راتبه، هل كل حد يقدر أنه يطبق هالشيء، أنه يدخر حتى لو 10% من راتبه؟
هي يستطيع الادخار، يستطيع حتى لو 10%، ما مشكلة يدخر، كلهم على حسب استطاعته، كلهم على حسب إمكانيات، لأنه في أشياء حقيقة في ظروف يعني إذا كنت نتمنى أن أدخر 25%، لكن مع ارتفاع الأسعار، مع ارتفاع المصاريف، حقيقة لابد أن 25% يقل إلى 20% إلى 15%، ولكن يكون هناك في مبدأ الادخار قائم موجود، ولكن لابد أن إيش، أن يدخر الإنسان حتى يتعلم. وفي نفس الوقت الرجل لما هو يدخر ويعلم أولاده على الادخار، هنا لما يعني يكبر هو بالعمر يشعر بأن أولاده يدركون أهمية هذه الفلوس اللي يدهم، اللي سواء اللي حصلوها بحكم انه وصل لعمر معين، او بعد عين رجل يحسون بقيمه هذه الفلوس، ان رجل تعب فيها وشقى فيها وحصلوهم، لانه فكر فيهم، فكر في مستقبلهم، وان هالفلوس هي لهم في حياته وفي مماته، هي لهم،
صحيح.
لكن يجب ان يدخرونهم، يتعلمون ثقافه الادخار، ولا ان يعودون نفسهم على المصاريف، وبالتالي إنهم لما يكبرون يصبحون هم يعني مديونين،
صح، مبذرين في مديونين،
رسول الله بالمعنى أشرت أنه رفض أن يصلي على المديون، صح. حتى يدفع دينه، يعني حتى لا يعرضون نفسهم لمشاكل مالية ومشاكل قانونية ومشاكل عقابية. يعني هل يقبل واحد لنفسه ولا لعياله ولا لزوجته ولا زوجة تقبل لزوجها أن يتعرض زوجها للسجن؟ يعني يجب أن نكون واقعين للشيء. هاي المسائل هذه موجودة للأسف في مجتمعنا، أعداد المسجونين لأسباب مادية مالية أعداد كبيرة في السجن الآن، يعني
صحيح.
في كل ودليلنا في نهاية في شهر رمضان
تم الإفراج
من الأعداد اللي يطلعونهم من شيوخنا الله يحفظهم
ويسددون مديوناتهم. أنا مديونات،
نعم، لكن إلى متى؟ إلى متى يعني بيظهرون الواحد مرة مرتين، لكن إذا أصبح مدمن على هالديون هالقروض يعني بالتالي صراحة يسيء لنفسه ويسيء لأسرته ويسيء لسمعة مجتمع أيضا.
صحيح. نقطة مهمة قبل أن نختم أستاذ نجيب، فكرة أن أي شيء يحتاج الأبناء مو بشرط أن يتوفر، حسب يوم يكبرون يكون هم فاهمين أنه مو بكل شيء يبونه ممكن متوفر، ولازم يحصلون بقيمة الشيء اللي يبونه مو بيحصلونه بسهولة.
صحيح، هذه بالفعل هذا مبدأ يجب أن نعمل به، أن مش كل شيء يعني نحن عشنا مع أبائنا ومو كل شيء نحن نطلبه ونتمنى أن يتوفر، وبالعكس يعني علمونا أن يعني أن ما نطلب الشيء هذا حتى، ليش؟ لأن نقدر وضع أبائنا، لأن ما عندهم، لو عندهم يصرفونا بدون ما نطلب الشيء نحن هذا.
صحيح.
لكن الحين الأولاد بدوا يتعودون على أنه خلاص يطلبون وطلباتهم مجابة. لا، يجب أن يتعودون على أن ليس كل طلب مجاب، ليس كل طلب يجب أن يتنفذ. يعني مثلا لو الطفل طلب تليفون الآن، يعني هل الأب يروح يشتري تليفون؟ لما هو تليفون ضرره، أنه أولا ضرره على الطفل أخلاقيا ودراسيا وتعليميا، وأيضا ينعزل الطفل حتى عن مجتمعه بهالتليفون. لكن يجب لما يوصل الولد لعمر أو البنت لعمر معين، أوكي واحد ممكن الأب يشتري تليفون لابنه سواء بالآخرين، لكن مش في أن أطفال يطلبون الآن. نحن نحس أن أطفال في مدارس ما زالوا صغار عندهم تليفونات
كثير
هكذا، يعني معناته أن قاعدين نحن نجي لأطفالنا أخلاقيا ونجي لأطفالنا أيضا مجتمعيا، وممكن نسبب لهم مشاكل صحية بسبب لأن نحن جاوبنا طلباته. لا يعني هذا يعني أن أنا أحرم ابني من أن أوفر له شغلة معينة لأن أنا بخيل معه، لا، لكن أنا أحافظ عليه لحد ما يكبر ينضج ويدرك أهمية مثل هذه الوسيلة وكيفية التعامل مع هذه الوسيلة، هنا يعني أشتري له حاجته. لكن اللي صار الآن للأسف يعني نحن مش عاطفة، هذه مضرة. العاطفة تعني حماية الابن من يضر نفسه ويضر غيره حتى من خلال الوسائل الموجودة حاليا.
تمام، في شيء تحب تضيفه أستاذ نجيب قبل أن نختم وياك؟
والله أنا أتمنى حقيقة أن مثل هالأمور أن تكثفون عليها، وكذلك أطالب من خلال هذا البرنامج أن تكون هناك في محاضرات توجه للطلبة والطالبات في المدارس والجامعات عن مفهوم الادخار ومفهوم الاقتصاد المنزلي أو ميزانية الأسرة. هناك في كفاءات موجودة من أبناء الدولة يقدرون يدخلون لعقلية ونفوس أبناء البلد بأسلوب سلس وسهل، بحيث أن يقتنعون ويخلقون جيل قادر على المحافظة على نفسه وصيانة مجتمعه ومستقبل وطنه.
تمام، نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذ نجيب الشمس المحلل وكاتب اقتصادي على هذا اللقاء.
شكرا، بارك الله
وفيك، بارك في مان الله. فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريونا.
الرايح
على
107.4. تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر، الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات، وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
الأولى منكم فيكم.
حظها وانت لنظرها الضياء نام فيها نام. توعد وراشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة.
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط.
تخطيطي العشر سنين الجاية.
وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيام الله. أنا كثرت أنكم تتذكرون وقتكم.
شراتها اليوم من السنة.
شراتها اليوم من سنة 2010 منحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وسام عطاء المرأة المتميز بمناسبة يوم المرأة العالمي تقديراً لدور سموها في دعم مسيرة المرأة الإماراتية وتعبيراً عن فخر واعتزاز كل مرأة بسموها واعتبارها قدوة صالحة ومثال يحتذى به.
شراتها اليوم من السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
بتبي كل شيء غير غنى ولا حطير.
بتبي كل شيء
الله على دبي وعلى السحاب منها من وين تمطر بها قاع الوطن عشق.
دبي دار الحياة.
الأولى 107.4
منكم وفيكم.
تقصدنا خوي الشياطين سبع الشدايد ما تزعزع طنبها الدار في صن الرجال الميامين اخوان شم يا لزايد عربها ما تقصدنا خوي الشياطين سبع الشدايد ما تزعزع طنبها الدار في صن الرجال الميامين اخوان شم يا لزايد عربها سلطان في الموقف يمين فتح البنادق كم طرفنا ضربها صكت الحلق سمعنا براكين تنزل على كبد الحدود بلهبها تنزل على كبد الحدود بلهبها قايد الحر والفلاحي ملبين شعبك دفع مر الشهادة وخطبها يوم صغلت في الوظائف الميادين الصف الأول قوتك وبشربها قايد الحر والفلاحي ملبين شعبك دفع مر الشهادة وخطبها الصف الأول قوتك وبشربها أمرك يا أبو خالد يعيد الموازين ابني وغير الدار شعبه خربها للراية العليا جنود وفيين تغلب مروتنا ولحد غلبها تغلب مروتنا ولحد غلبها الملك سلمان على العهد ماضي نضرب معك من وين حسبك ضربها شبه الجزيرة قبلت البيت والدين تنظر على كل العروبة سحبها مع الملك سلمان على العهد ماضي نضرب معك من وين حسبك ضربها جزيرة قبرة البيت والدين تنظر على كل العروبة سحبها شوفي يا لابس جنود الدعابين نار الفتن من تحت راسك تقطها اللي غدرنا مع ثبوت البراهين احنا عروق القدر ندفع نسبها عروق القدر نقطع نسبها
اللي ماله أول
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
داوها تبرى.
اليوم في داوها تبرى مستمعينا الكرام بنتكلم عن يعني في دراسات تقول ان الاطفال اللي تعالجوا من سرطان الدم هم اكثر عرضه او هم معرضين للاضطرابات القلبيه. هل فعلا هالكلام صحيح ولا لا؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري امراض قلبيه وتداخليه. السلام عليكم دكتور عبد الله. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا يا دكتور، كيف حالك؟
الله يسلمك.
دكتور، يعني موضوعنا اليوم يعني فعلا هل في علاقه للامراض بعضها البعض؟ بمعنى انه ممكن الواحد يكون مصاب بمرض وهذا المرض يكون له تاثير على عضو ثاني حتى عقب السنوات؟
اكيد طبعا معظم الامراض يعني تصيب العضو من الجسم ممكن يؤدي الى يعني خلل في عضو اخر. من أبسط الأمثلة مثلا مرض السكر، مرض السكر يأثر على العين، يسبب العمى، يأثر على القلب، يسبب النوبة القلبية، يسبب فشل القلب، يأثر على الكلى، يسبب فشل في الكلى، يأثر أيضا في الشرايين الطرفية في الرجل ويسبب الجانجرين أو الغرغرينة. فكثير من الأمراض فعلا يعني تسبب مشاكل لأعضاء أخرى في الجسم. هذا مرض السكر مثلا، في ايضا امثله كثيره منها مثلا سكر دماغي يسبب شلل، مشاكل في النطق، النوبه القلبيه يسبب فشل في القلب، يسبب فشل في الكلى. فكل هاي الامراض متداخله في بعض، يعني تتكلمين عن جسم الانسان، اعضاء الجسم كلها متداخله في بعض وكل عضو مرتبط بعضو ثاني، فمرض في عضو معين يسبب مرض او مشاكل في اعضاء ثانيه. ف يعني كلها مرتبطة ببعض يعني.
صحيح. وحين الدراسة اللي عندنا يعني دكتور، في دراسة سووها في مدينة مارسيل الفرنسية، تقول الدراسة أن البالغين اللي تم علاجهم من سرطان الدم في الصغر ممكن يكون عندهم أثار جانبية متعددة في المستقبل، وهم أقل يعني نظام حياتهم أقل في مستوى من زملائهم الأصحاء.
طبعا بالنسبة لمرض السرطان أيضا لي يعني وايد آثار جانبية، في آثار مباشرة، يعني مرض السرطان يسبب يعني مضاعفات مباشرة بالنسبة للعضو هذا. يعني مثلا ذكرنا مثلا سرطان الكبد، سرطان الكبد طبعا هذا يسبب مشاكل في تجلطات الدم أو سيولة الدم، فتحصلين المرضى اللي عندهم مشاكل في الكبد يصير عندهم نزيف، يصير عندهم تجلطات في الريل في القلب. فمع مرور الوقت ممكن فشل القلب هذا يسبب تليف، يسبب يعني مشاكل في التنفس. ففي فعلا في يعني المرض هذا لما يعني يتأثر فيه العضو يأثر على أشياء ثانية. فبالنسبة للمرضى مرضى السرطان طبعا هاي طبعا اللي عندهم المشاكل تكون مشاكل مباشرة بسبب المرض، أو مثلا يكون بطريقة غير مباشرة بسبب الأدوية اللي يأخذونها.
صحيح.
يعني
مضاعفات الأدوية يعني.
بالضبط، مضاعفات الأدوية. يعني مثلا الدواء الكيماوي، الدواء الكيماوي هذا يأثر على الشعر، يسبب تساقط.
صحيح.
يأثر على الجلد، يسبب يعني التهابات في الجلد، فطريات في الجلد، يأثر على القلب وله تأثير مباشر على القلب وتأثير خطير جدا. في بعض الأدوية الكيماوية مثل أدوية اللي هي يعطونها حق سرطان الثدي اللي هي تاموكسيفين، أو مثلا أدوية ثانية اللي يعطونهم حق مثلا سرطان القولون أو سرطان البنكرياس، هاي تأثر لها تأثير مباشر على القلب ويسبب فشل في القلب، يسبب تكون تجلطات في شرايين القلب.
تمام.
هاي كلها آثار جانبية، هذا غير عن العلاج اللي هو علاج الأشعة أيضا.
صحيح.
لتأثير مباشر على الأعضاء الثانية للجسم، يسبب يعني اضطرابات في العضو، يسبب مشاكل في القلب مثل قصور القلب، ويسبب ممكن يسبب تليفات في بعض أعضاء الجسم. ففي هناك تأثير مباشر في تأثير غير مباشر.
صحيح. الدراسة تكملتها يقول أن 80% من الأطفال اللي كان عندهم سرطان الدم الحاد وتم شفائهم من خلال العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو عملية زرع نخاع تعرض منهم بنسبة 25% يوم كبروا للإصابة باضطرابات قلبية وتلف في الغدد الليمفاوية وأعراض أخرى بدنية واجتماعية. هل هذه فعلا ممكن العلاج السرطانات بطرق مختلفة يسبب اضطرابات قلبية؟
نعم ممكن، يعني لأن مثل ما ذكرنا اللي هو الدواء الكيماوي له تأثير على القلب يسبب ضعف في القلب، غير هذا له تأثير على الدم يسبب زيادة في لزوجة الدم وهذا يسبب تكون تجلطات، ففي هناك آثار مستقبلية. غير عن هذا مثلا تأثير مثل ما ذكرنا الأشعة أو
العلاج الإشعاعي تقصد دكتور
أو الكيماوي، فهذا طبعا له تأثير أيضا على أعضاء كثيرة للجسم.
نعم يعني تراسوش سبحان الله، حتى المسكنات يا دكتور، المسكنات يوم اللي عندهم ألام في العظام ولا شيء يأخذوا كثرة مسكنات تأثر على معدتهم.
صحيح، ومن أهم المسكنات هذه اللي هي مضادات الاستيرويد اللي هو البولترين مثلا البروفين، هاي كل الأدوية هاي إذا لم تأخذ بشكل صحيح ممكن تأثر على المعدة، تسبب تقرحات المعدة، تسبب نزيف حتى في بعض الأحيان، أيضا ممكن تسبب مشاكل في الكلى، تسبب قصور في الكلى وتأثير على العظام. فلازم الأدوية هاي يعني تصرف من قبل الطبيب ويتم معاينة كل مريض، يعني يكون كل مريض على حدة نشوف من أي مرضى هم لهم قابلية أن يصير عندهم هالمضاعفات.
ما أدري السؤال هو في ضمن النطاق ولا لا، لكن المسكنات دكتور اللي نعطيه حق الأطفال، هل يعني إذا في ارتفاع درجة حرارة وإلى آخره كثرتها، ولكن كثرتها بسبب أن الحرارة ما تنزل كثرتها تأثر على الطفل؟
طبعا كل طفل يعطى المسكنات على حسب وزنه على حسب عمره، فهاي الأمور لازم نأخذها بالحسبان، لأن إذا أعطيت الطفل جرعة زيادة ممكن يأثر هذا على الطفل. أخذ المسكنات يعني بجرعات مناسبة للوزن وللعمر ما في مشكلة فيه، يعني ما في إشكالية، لكن إن نحن ما نزيد على الجرعة لكل عمر ولكل يعني وزن. طبعا إذا الحرارة ما تنزل لازم يكون في سبب ليش الحرارة ما تنزل، صحيح. يمكن في التهاب بكتيري مثلا، في جراثيم معينة تحتاج مضادات حيوية، يعني الحرارة ما بتنزل بس مجرد مسكن. نعم. فإذا طبعا إذا كان في حرارة يعني ما في حاجة أن يأخذون مسكنات، يأخذون مثلا أدوية اللي هي تنزل الحرارة، يعني طبعا الطبيب مفروض يصف هالشيء، بس في كل الأحيان مفروض لازم نحن نأخذ مشارة الطبيب ونأخذ رأيه، لأنه ممكن يكون هناك أشياء ثانية.
تمام، نحن بنظهر صحيح يا رب، بنظهر فاصل يا دكتور، بنوصل لك عقب الفاصل
إن شاء الله.
مستمعين تريون
الرايح
الرايح
الأولى منكم فيكم.
ضمن بطولات فزاع لموسم 2017-2018 تنطلق بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين السكتون للمواطنين بتاريخ 18 لين 21 مارس. للراغبين في المشاركة بإمكانكم التسجيل في موقع البطولة في ميدان شرطة دبي في منطقة الروية. للاستفسار اتصلوا على 056-681-8818.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مطارات دبي، عبد الواحد الرستماني العربية للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى.
قصيد فزاع. يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل.
يا مهرتي العاملة والله غديتي
مرت ايام القنص حلوة عذية حلو جو الصيد
من صبح العشية.
ولي في الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور، أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها.
لا تغرك، لا تغرك ضحكتي ولا سلوح.
أعرف إعزاز النفوس من الردية،
أعرف إعزاز النفوس من الردية.
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل.
بين البحر والقمة النورس يطير، يصارع الأيام في برد ودفا، وبنادم اللي في الفضا ما له نظير، يحبط من اول جرح يشربه اخر، يحبط من اول جرح يشربه.
قصيد فزاع
على الاولى.
اسمع الاولى
107.4.
بطولة فزاع على الاولى لموسم 2017-2018.
يفرحني كل شيء يخدم الموروث، وهذه المسابقة من أفضل المسابقات التراثية، وأسعدني اتصال سعادة الأستاذ عبد الله حمدان مدلموش بي شخصيا للمشاركة في هذه الحلقة. هذه لفتة كريمة وأشكره عليها وله جزيل الشكر وعظيم الامتنان. بالنسبة للقصيدة، عندي قصيدة وطنية اسمها الإمارات الأبية، وأذيعها لأول مرة في هذا البرنامج، وهذه أنا الحمد لله وأنا أعتقد للمرة العاشرة أشارك وياكم، وهذا تقدير منكم لي، يعني جزاكم الله خير. ذاعت الأولى، هي الأولى يعني ما في كلام، وبالذات في المجال التراثي، يعني وياكم أخوكم سيف السعدي.
هاي المشاركة 13 على التوالي، وإحنا من هل البيت. الأغنية اللي بقدمها هي من كلمات الشاعر الكبير محمد بن مر، من ألحان سفير الألحان الأخ باي السعيد، أغنية بعنوان دبي جنة في دبي، واسمه الشيخ حمدان محمد. رأيي في المشاركة هاي، نحن هالبرنامج نتشرف فيه ونفتخر فيه، إنه برنامج تراثي يدعم العادات والقيم الإماراتية خاصة والخليجية بشكل عام، فأتمنى التوفيق لهم وللجميع المتسابقين. أخوكم عيضا من هذه.
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ما زلنا مستمرين في رمستنا ويا دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية تداخلية، ونرمس ويا اليوم أن كيف سبحان الله يعني ممكن المرض أو علاج مرض يولد أمراض أخرى أو يتسبب في مشاكل ثانية أو اللي نسميها أعراض جانبية تكون في الشخص. مرحبا بك دكتور عبد الله.
مرحبا.
يعني صراحة يعني سبحان الله فعلا يوم تشوف الدوامات اللي تدخل فيها من وراء العلاج، فأنت الواحد يوصل لمرحلة يقولك أنا يعني أنا أخ أداوي شيء عصبي مرض، يعني أداوي عضو عصبي مرض عندي عضو آخر في الجسم، فالشغلة يعني مرهقة ذهنيا أنك تفكر تعالج شيء يظهر لك المرض الفلاني. ومرة أبغى أتكلم عن موضوع يعني وايد قارني موضوع التشخيص الغلط من قبل الأطباء، يعني يعطيك دواء مو بصح يتسبب لك في مشاكل ثانية تأثر على صحتك، وهي واردة. فتفضل تبغى تقول شيء.
نعم، تعرف لأن هي أعضاء الجسم كلها متداخل مع بعض، يعني مثلا القلب في هناك أعضاء كثيرة معتمدة على القلب إنه يعني تأخذ الدم، زين. وفي مثلا أعضاء ثانية مثلا المخ مرتبط بالإيد وبالنطق، وبالكبد مثلا مرتبط ب يعني عمليات الحيوية اللي تصير في الجسم، فكيف في كل عضو مرتبط بعضو ثاني، يعني مرض في عضو معين يسبب يعني مضاعفات في عضو ثاني. فلذلك نحن ايضا الادويه ايضا لما تاخذين دواء اذا ما تاخذينه بشكل صحيح ممكن هذا ياثر على اعضاء ثانيه. يعني مثلا اهم مثال ذكرنا اللي هي دول بروفين، اذا ما اخذتي مثلا جرعه زينه او جرعه يعني مناسبه بيأثر على المعده ويسوي لي قرحه ويسوي هذا، وايضا ياثر على الكلى. في بعض الادويه تاثر على الكبد، في بعض الادويه تاثر على القلب. فكل دواء يعني حتى الادويه لها اثار جانبيه، لكن يعني معظم او اغلب الاحيان اذا تاخذين الدواء صح ما بيسبب لك اي مشكله.
نعم. دكتور اخيرا، يعني هل في نصائح ممكن تقدمها للمرضى اللي ممكن يكون عندهم امراض لاحقا عقب كم من سنه ممكن تاثر على القلب عسى يتجنبون هاي التاثيرات؟
نعم، من اهم الامراض السكر مثلا. السكر له اثار جانبيه كثيره على القلب اللي هي تصلب الشرايين وفشل القلب. لذلك انا انصحهم ان يهتمون بمرض السكر. ايضا مرض ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم ممكن يسبب فشل في القلب، ممكن يسبب تضايقات في الشرايين، فمهم جدا انهم ينتبهون بالنسبه لي ارتفاع ضغط الدم. نفس الشيء ارتفاع الكوليسترول. فهل يعني مهم جدا نحن نعالج كل مرض عشان ما تصير عندنا يعني اعراض جانبيه او تتاثر على يعني اعضاء ثانيه في الجسم.
نعم صحيح. والمهم يعني مثل ما ذكرت يكون في اخذ صحيح للدواء، والاهم من ذلك ترى نحن يعني نحن ناس مو باطباء، نحن كيف ناخذ الدواء؟ ناخذه من خلال الدكتور، فاذا الدكتور صحيح. هو ما يعرف يشخص المرض بعد هاي مصيبه كبيره.
طبعا هاي شغلته يعني مهنته انه يشوف المريض، يقيم المريض ويوصل الى يعني تشخيص صحيح.
صحيح.
وطبعا يناقش المريض بالنسبة للعلاج الفعال. فهاي طبعا شغلته ومهم جدا. يعني أيضا المريض ما اقتنع برأي الطبيب إلى الحق أن يسأل مرة مرتين ثلاث، إذا ما اقتنع ممكن يروح حق الطبيب
شوف دكتور غير لا يضيع وقته.
وهاي ما في مشكلة، يعني بالعكس حق المريض أنه يروح يشوف أكثر عن طبيب. إذا ما اقتنع بالتشخيص للحق ان المريض يروح، وانا انصح هالشيء، انا انصح المرضى انهم اذا ما اقتنعوا وحسوا ان يعني هم مقتنعين لهم الحق ان يروحون يشوفون طبيب ثاني وياخذون مشوره طبيب ثاني.
صحيح.
فمهم جدا هالشيء يعني.
نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتور عبد الله الهاجري على هذا اللقاء وهذه المعلومات، ونتمنى للجميع الصحه والسلامه ان شاء الله.
شكرا جزيلا.
العفو يا دكتور، يعطيك العافية. إذن مستمعينا كان ويانا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية. مرة ثانية رد نأكد موضوع، يعني ما في حد يتفلسف ويأخذ أدوية من تلقاء نفسه. نحن مرات نتهايز نصير العيادة ونتهايز نصير نكشف، أو مثل ما ذكرت يكون دكتور يعني ما أعرف كيف استوى دكتور وكيف يصرف أدوية. أنا أتكلم واثفة على هالموضوع لأن مستوي لي شخصيا، فشيء يعني انك تاخذ دواء لمده اسبوع او تاخذ مضاد حيوي لمده اسبوع عقب تحصل ان الدواء اللي تاخذه ما له اي معنى وما له اي علاقه بالمرض واصلا شخصت غلط، فهذا كله اكيد يعني ياثر على صحه الانسان. ان شاء الله ما ياثر، ولكن يعني كثره الادويه هاي اللي ما لها معنى اكيد تاثر سلبا على صحه الطفل او صحه الانسان بشكل عام. ف نتمنى يكون عندنا دكاترة تقدر تشخص الأمراض عدل وما توصف أدوية والسلام لمرضاهم، ونتمنى إن شاء الله يكون في أدوية ما تأثر هذا التأثير السلبي العقب كثر. المخرج يقول شيء يضحكني صراحة، أو يعني الأدوية ما تأثر سلبا مثل ما ذكرنا يا دكتور عبد الله، نبغي أدوية أنت ما تعالج مرض عسب عقب كم من سنة يظهر لك مرض هو بناء على الدواء اللي كنت تأخذه من 20 سنة. الله يكفينا الأمراض. مستمعينا فاصل وبرد نواصل.
الرايح الرايح
الأولى منكم فيكم
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018. الناموس لمطر علي أحمد راشد الحفسي على فوزه في بطولة فزاع لليولة للكبار لموسم 2017-2018.
الحمد لله رب العالمين، أحب أشكر الجمهور المتواصلين اللي جايين هني، وبعد هذه الكاس لصاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولكل الحاضرين الميدان. الحمد لله رب العالمين.
استاهل، أقول لك الناموس يا الله. يلا
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018.
على
107.4.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
أو حطني في عيونك خلني أعيش في عيونك.
باب أربع وأربع من الحور، مر أنا علينا وسلبنا
شلاتنا على الأولى.
ساعة المرموم دقت آذنت بالارتداء.
قادمين عشاق التراب عشاق الأصالة، بانت المنصة بانت كيلو متر واحد،
ذهب ورمز وبندقية،
التاريخ يتكلم.
تابعوا منافسات سباقات الهجن في مهرجان ختام المرموم في الفترة الصباحية والمسائية من 1 إلى 15 إبريل 2018 في المرموم. وبإمكانكم التعرف على الأنشطة المصاحبة للمهرجان في القرية التراثية كل يوم من 4 إلى 10 في الليل من 15 مارس لين 15 إبريل 2018. تابعوا أخبار وفعاليات مهرجان ختام المرموم على إذاعة الأولى، الراعي الإعلامي لهذا الحدث.
سلام يا الإمارات.
الأولى 107.4.
الأولى 107.4. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
البيت المجن.
البيت المجن
من الأشياء اللي تهدم البيت المجن وتهدم أي مجتمع أن نحن كنا نتعامل مع بعض بقسوة. فالقسوة تجتل الإبداع، والإنسان القاسي هو نفسه يعاني من قسوته، واللي يعاملون الغير بالقسوة أكيد هالقسوة تنعكس عليهم. صح أنك تجرح الآخرين بقسوتك، ولكن أثرها يرد لك أنت مرة ثانية كقاسي. الإنسان القاسي ما يعامل الناس على أنهم أناس، يعاملهم على أنهم أشياء مو بأشخاص. يعطي أوامر، يعطي تعليمات، ما يشاورهم، ما يسمع لهم ولا ينفذ أوامرهم. يعني يعاملهم فعلا أنه هو يبغي من الناس اللي حوله تكون بمثابة آلات أو مكينة تنفذ أوامره بدون أي نقاش وبدون أي كلام. يعني هالأسلوب في التعامل، سواء كنت رب أسرة، سواء كنت زوجة، سواء كنت زوجة زوج أو زوجة، أو سواء كنت مدرس أو كنت مدير أو كنت مسؤول أو كنت أي من كان في المجتمع هذا، وتعامل الناس بهالقسوة والغلظة، هاي القسوة والغلظة تنعكس عليك والناس تنفر من الإنسان القاسي. يعني ورب العالمين سبحانه وتعالى قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أي حد بهاي الفظاظة وبهاي الغلاظة ما حد يداني يكون موجود وياه في مكان. فالقاسي ليش يكون مرات قاسي؟ لأنه مرات يبغي الناس اللي حوله أو يبغي الأشياء اللي حوله تكون كاملة، يتطلب الكمال. الكمال هذا ما بيتحقق بالقسوة. الشخص القاسي له صفات، هو ما يهتم بمشاعر الناس لأنه ما يثق بهم، يعني يكون عنده تصلب في رأيه بطريقة جدا عنيدة، يحاول أن يترك عند الآخرين انطباع بأهميته، أن أنت تسمعوا كم ترى كلكم ما تفهمون أنا اللي أفهم، مغرور بنفسه لدرجة أنه غير مقبول من الآخرين. يعني الغرور اللي يخليك يقول شو هذا اللي يلوع الإنسان، اللي يلوع بالجبد. عنده قدرة على المناقشة مع التصميم على وجهة نظره، فخلاص هو متشبث ومتمسك برايه وبشخصيته، وهو اللي يسوي كله صح وأنتو كلكم غلط. كيف تتعامل مع الإنسان القاسي؟ يوم تفرض عليك الظروف أنك تتعامل مع إنسان قاسي، يعني لابد أنك أنت تتعلم تضبط أعصابك وتحافظ على هدوءك. حاول أنك تصغي له، تسمعه، تأكد من أنك على استعداد تام لأنك تتعامل مع هذا الإنسان. لا تحاول تثيره وتجادله بطريقة فظة، بل حاول أنك تجادله بالتي هي أحسن. حاول أنك تستخدم معلوماته وأفكاره هو. كن حازم يوم تقدم وجهة نظرك، خبرة أو فهم أنك أنت إنسان محترم على قدر احترامه للآخرين. ردد على مسامع بعض الآيات والأحاديث اللي ممكن تجعل قلبه يلين. من أسوأ الأشياء أنك تكون مجبر أنك تتعامل مع إنسان قاسي، وخاصة طول حياتك، يعني وياك في البيت أب قاسي، أم قاسية، زوج قاسي، زوجة قاسية على أولادها وعلى حتى على زوجها. هاي شوية حياتكم مرات وياهم صعبة، لأن هو مو زميلك في العمل أنت بتداوم وياه 8 ساعات وبتروح بتفتك منه، لا، أنت عايش عمر ودهر ويا الإنسان. فإذا كنتوا من الناس اللي مضطرين تتعاملون مع هذه الشخصيات، لابدكم تثقفون أعماركم، تعرفون كيف تتعاملون أو المفتاح اللي تدخل منه للشخصية القاسية. إذا كان إنسان مؤمن تدخل من باب الإيمان والدين والتقوى، إذا كان إنسان عصبي تعرف كيف تتعامل مع عصبيته وتحكم بنفسك عشان ما تثير عصبيته. إذا كان إنسان رغم قسوته لكن تحس أنه في حنان وهي قسوة غصبا عنه، أيضا تدخل من مداخل أخرى، هي مداخل اللين والعطف إلى آخره، وممكن تنجح هاي الأساليب. فعلا الأشياء ما بتقول لها كن فيكون، ممكن تأخذ وقت، ممكن تحتاج وقت أكثر، تحتاج مجهود من الشخص اللي يعاني من إنسان القاسي. حتى القاسي نفسه إذا أدرك أنه إنسان قاسي لابد أنه يفطن هذا الشيء ويتعلم كيف يكون لين القلب عشان الناس تحبه وما يكون منبوذ من الآخرين. نحن وصلنا لختام فقرة البيت المجن، بنظهر فاصل، ومن خلال الفاصل بنخبركم بحال الطقس.
الرايح
الرايح
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
في أغسطس 2017 أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين قرار رقم 4 لسنة 2017، واللي يقضي بتشكيل مجلس أمناء جائزة أم القوين للابتكار برئاسة الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلى. وقضى القرار أن يضع مجلس الأمناء النظام الأساسي للجائزة لتحقيق أهدافها ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده. شكرا حكامنا.
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
اسمع الأولى
107.4.
جونا اليوم.
مستمعين، جونا اليوم جو بداية الأسبوع جو صحة ولغايم جزئيا ممغبر أحيانا، بيكون في ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، بتوصل درجة الحرارة العالية 32، أما خلال المساء بيكون الجو لطيف عموما بتوصل درجة الحرارة ل 23. رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 14 ل 25 كيلومتر في الساعة. بحر الخليج العربي متوسط ارتفاع الموي، وأعلى وقت بيسجي في البحر اليوم الساعة 8:29 دقيقة، وأقل وقت بيثبر في البحر بتكون 5:45 تقريبا. بحر عمان خفيف لمتوسط ارتفاع الموي، وأعلى وقت بيسجي في بحر عمان الساعة 5:35 دقيقة، وأقل وقت بيثبر فيه البحر تكون الساعة 1:45. مستمعينا هذا اللي عندنا والعالم الله.
جونا اليوم، جونا اليوم.
اسمع الأولى على 107.4
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مستمعينا النصيحة الأخيرة، يقولون المشي الصبح كفيل بأنه يحسن من الحالة المزاجية ويخلصك من كافة مشاعر القلق والتوتر اللي تنتج عن الضغوطات اليومية والمشاكل الاجتماعية، فحافظوا على رياضة المشي الصبح. نحن وصلنا لختام الرايح اليوم مستمعين، نتمنى تكون فقراتنا قدمنا من خلالها المعلومات المفيدة بدءا من فقرتنا الرئيسية وصولا لختام الحلقة. باكر إذا الله راد لقاء جديد يجمعني وياكم على 107.4 من خلال برنامج الرايح ومن خلال المواضيع اللي نطرحها ونناقشها وياكم على هذه الإذاعة. وبخبركم باكر موضوعنا إن شاء الله بنتكلم فيه عن يعني طرق تجديد الحياة وتطبيقات قاعدة 20-80% في الحياة وأثرها الإيجابية على الحياة. تريونا باكر إذا الله راد، نقولكم دوم في أمان الله.
الرايح،
الرايح.